من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمدي من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول مآذن إسلامبول.
المسجد الحرام جعل الله فيه الكعبة وجعله منسكا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قرأ في تاريخ هذه الأمة وجد عنايتها بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة. فلما جاء العثمانيون صنعوا ما لم يصنعه من كان قبلهم، تركوا بصمات تلو بصمات، فكانت لهم القربات والأعطيات في عمارة المسجد الحرام وخدمة الحجيج والعناية بفقراء الحجاز ومساكينهم.
منذ دخول الحجاز في عهد الدولة العثمانية وتحت ولايتها منذ أيام السلطان سليم الأول، والحجاز تلقى عناية كبيرة من السلاطين العثمانيين، وقد حصل أهل الحجاز والحجاز نفسها على امتيازات لم تحصل عليها البلاد الأخرى ولا ساكنوها. فثلث خراج أهل مصر وقف على أهل الحجاز، ولما فتحت اليونان صارت الضرائب التي تمنح للدولة العثمانية وخراج اليونان أيضا يمنح لأهل الحجاز، وكان أهل الحجاز معفيين من التجنيد الإلزامي الذي كان يجبر به غير أهل الحجاز، وكان الأشراف الذين كان لهم الحكم السياسي والإداري للحجاز في مكة والمدينة وجدة لما دخلت الحجاز في عهد سليم الأول في ولاية الدولة العثمانية، لا سيما بعد أن أرسل الشريف بركات ابنه للسلطان سليم الأول في مصر ليبايعه على السلطنة والحكم وأن الحجاز وأهلها والأشراف كلهم تبع الدولة العثمانية، حصل الأشراف منذ ذلك الوقت على امتيازات عظيمة جدا، وكان شريف الحجاز يصدر في المجالس بعد الصدر الأعظم والمفتي، وكان شريف الحجاز يحكم مكة أو يحكم المدينة يحكمها حكما فعليا. أما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية فكان هذا للحاكم الإداري أو والي الحجاز في ذلك الوقت التركي الذي يعين من قبل السلطان العثماني.
لم يكن دور العثمانيين قائما على عمارة البنيان دون النظر في مقاصد وجود هذا البنيان، فقد أكسب العثمانيون للحجاز بمكة والمدينة أهمية بالغة في العناية بطرق الحاج المؤدية إلى أرض الحرمين.
من أبرز المشاكل التي كانت تواجه الحجاج الذين يفدون إلى الحجاز من أماكن شتى عبر طرق الحج المعروفة مشكلة الأمن في الحج. كيف يستطيع الحاج أن يسلك طرق الحج الست المعروفة البرية دون أن يتعرض إلى أذى أو قطاع طرق أو انقطاع مياه أو فقدان طريق أو غير ذلك؟ هو يحتاج أولاً إلى وجود مخافر عسكرية تخفر له الطريق، يعني تؤمن له الطريق. هو يحتاج إلى معرفة الطريق عن طريق الأدلاء والمرشدين. هو يحتاج إلى معرفة أماكن آبار المياه. الدولة الإسلامية منذ عهد مبكر، لا سيما في عهد الخلافة الراشدة، كانت حريصة على توفير الأمن في الطريق إلى الحج، وكان من أبرز المهام التي يقوم بها الخلفاء عبر تاريخهم تأمين الحجاج بتوفير ما يحتاجونه. منذ دخول الحجاز تحت مظلة الدولة العثمانية، والعثمانيون حريصون على توفير محطات لتوفير المواد الغذائية والمياه وغير ذلك لمستراح الحجاج، بالإضافة إلى بعض المخافر العسكرية التي تؤمن للحجاج طريقهم. ولأن بعض أمراء القبائل أو بعض قطاع الطرق الذين كانوا ينسبون إلى بعض القبائل طوال الحدود الجغرافية التي تتبع الدولة العثمانية كانوا يسببون إزعاجا للحجاج، كان العثمانيون حريصون على صرف مستحقات مالية تسمى الخوة أو كما نسميها اليوم الشرهة لأمير القبيلة لصرفها لبعض أفراد القبيلة على أن لا يتعرضوا للحجاج. بل إن بعض الناس من قطاع الطرق كان بعضهم يسرق بعضا أو كان بعضهم يستدين من بعض، فيقول المدين للدائن الذي أخذ منه مثلا 10 ليرات، يسأله الدائن متى ترجع لي هذا المبلغ؟ يقول له في الموسم. إيش يعني في الموسم؟ يعني إذا جاء موسم الحج وسلبت الحجاج أعطيتك. بل كان بعضهم يتعرض لقطاع الطرق، يتعرض للحجاج ويسلبهم كل ما عندهم، كما ذكر ذلك ابن جبير الأندلسي، ويقسم الحاج لقاطع الطريق أنه لا يملك مالا غير هذا. وكان بعض قطاع الطرق يتحايل ويسميها زكاة الطريق. كل هذه المشاكل التي كانت تعيق الحجاج كان العثمانيون حريصين أشد الحرص على أن يخلصوا الحجاج منها.
كان من أعظم مظاهر التقدم الحضاري إبان الدولة العثمانية منذ عهد مبكر وحتى سقوطها العناية بالمشاعر المقدسة، ولم يكن هذا ممثلاً بالسلاطين والكبار فقط، وإنما كان الناس جميعاً يحرصون على أن يكون لهم دور في العناية بالحرمين وساكنيها والوافدين إليها.
من أعظم الأعمال التي حققها العثمانيون في تاريخهم أنهم عنوا بأمر قوافل وطرق الحج. فالحجاج الذين كانوا يفدون إلى مكة والمدينة كانوا ينطلقون في طرق محددة معروفة تعرف بطرق الحاج، وهذه الطرق تختلف باختلاف الحجاج الذين كانوا يفدون إليها. ولذلك ظهر عندنا في التاريخ لا سيما في عصر المماليك، وإن كان موجودا قبل ذلك، ما يعرف بمحامل الحج. أقف أنا الآن في جامع الأزهر الذي كان ينطلق منه محمل الحج المصري ليحكي لنا تاريخا رائعا جدا في عناية العثمانيين بأمر الحج. محامل الحج هي عبارة عن قافلة الحج تنطلق من بعض الدول التي سأشير إليها، وكان يوضع في المحمل وهو الهودج، محمل على وزن منبر، كان يوضع شيء مما يرسل إلى مكة والمدينة. مكة والمدينة في ذلك الوقت كانت تحت عناية الدول التي كانت تحكم المسلمين، فالعثمانيون كانوا يرسلون هذه المحامل وفيها شيء من الصدقات والزكوات والأوقاف وغير ذلك من الأشياء التي كانت ترسل للحرمين أو للمشاعر أو حتى لفقراء الحرمين، وكانت تعرف بالصرة. فالسلطان سليم الأول هو أول من أرسل الصرة إلى الحرمين. هذه الصرة كانت تنطلق من عدة أماكن. هنا من مصر كان يخرج محمل الحج المصري ومعه الصرة التي ترسل، بالإضافة إلى الكسوة، لأن الكعبة كانت تكسى عبر التاريخ هنا من مصر. كسوة الكعبة كانت من هنا من مصر. ما هو دور العثمانيين في هذه المحامل؟ كان دور العثمانيين في حماية محامل الحج التي كانت تنطلق. عندنا المحمل المصري وعندنا المحمل المغربي الذي يلتقي مع المحمل المصري أحيانا، وعندنا المحمل الشامي ويأتي معه حجاج الأتراك أو الدولة العثمانية وغيرها من الدول التي وراءهم، وعندنا المحمل اليمني، وعندنا المحمل السوداني. هذه هي المحامل الرئيسة، لكن كانت هناك العديد من الدول التي كانت تدخل في هذه المحامل. فمثلا حجاج العراق كانوا يخرجون أحيانا مع المحمل الشامي، وأحيانا يخرجون مع حجاج العراق. العثمانيون كانوا حريصين على توفير الأمن لمحامل الحج هذه، إما بتشكيل قوى عسكرية ترافق محامل الحج التي كانت عبارة عن احتفالات ومهرجانات عظيمة جدا تنطلق إلى مكة، أو بتوفير الطرق الآمنة. فطرق الحج التي كانت تصل إلى مكة لو أخذناها من الجزيرة العربية كانت هناك 6 طرق، من شمال الجزيرة ومن جنوبها ومن شرقها ومن غربها. كانت الدول الإسلامية معنية بتوفير الأمن والطعام والشراب والراحة عبر الفنادق والخانات وغير ذلك للحجاج. لذلك كان يعد مهرجانا كبيرا جدا، لأن الناس يختلفون من حيث بعد المكان وقربه بالمدة الزمنية التي يستغرقونها. فبعض الحجاج قد تستغرق الرحلة إلى مكة شهرا واحدا فقط، لكن في المغرب تستغرق سنة كاملة، في بعض دول أفريقيا البعيدة قد تستغرق 7 سنين لفقر الحاج الذي لا يستطيع أن يصل إلى مكة سريعا، فيضطر إلى العمل والسكن في بعض البلاد التي يصل إليها فيتزود منها بمبلغ من المال يعينه على طريقه. أنا قرأت مرة عن أحد الحجاج الأفارقة استغرقت رحلة الحج معه 7 سنين، خرج من بلاده عزبا ووصل إلى مكة في أسرة مكونة من 7 أشخاص، تزوج وأنجبت امرأته 5 أولاد. فإذا الدولة العثمانية كان لها دور عظيم في توطيد الأمن، وهذه المحطات العسكرية والمراكز الآمنة التي هي تسمى بالمخافر، مخافر الطرق، كان للعثمانيين دور عظيم فيها. هنا مصر كانت تشكل أهمية كبيرة جدا، لأن كسوة الكعبة منها، وكانت تخرج أيضا منها صرة الحاج. لذلك كان العثمانيون حريصين على محمل الحاج المصري لأهميته الدينية، لكونه عبر التاريخ لا سيما قبل العثمانيين في عصر المماليك من أيام شجرة الدر، لأنها أول من سيرت محامل الحج، كان العثمانيون حريصين على الاهتمام بمحمل الحاج المصري قبل غيره، وإن كانوا يأتون من جهة محمل الحاج الشامي.
إذا قلبت نظرك في كثير من الأوقاف الموجودة في اسطنبول وفي بورصة وفي أدرنة وفي بعض الأقاليم والمدن التابعة للدولة العثمانية كأرض مصر والشام، وجدت أن كثيرا من الأوقاف والأحباس يعود ريعها على أرض الحرمين.
من أعظم الأشياء التي استفادها العثمانيون في دخول مصر في سلطانهم أنهم استفادوا من تلك الأراضي الزراعية الهائلة التي كانت في مصر، ووقفوا كثيرا من هذه الأراضي الزراعية على كثير من مما هو في صالح المسلمين. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بخدمة المشاعر المقدسة والحجاج الذين كانوا يفدون للمسلمين. حرص العثمانيون على أن تكون هذه الأوقاف في خدمة المشاعر المقدسة، ولذلك من أعظم التوسعات التي شهدتها أرض مكة والمدينة هي تلك التوسعات التي كانت في عصر الدولة العثمانية. مراد الأول حرص على أن يعيد بناء الكعبة بعد حادثة الغريق التي شهدتها مكة والكعبة تحديدا. السلطان سليم الأول كان يرسل الصرة كما ذكرنا. العثمانيون بدأوا بعمارة المسجد الحرام، ما زلنا إلى يومنا هذا نرى كثيرا من الآثار العثمانية في الكعبة وفي المسجد الحرام وفي المدينة وفي غيرها من المشاعر المقدسة. لا شك أن هذه كانت تحتاج إلى مبالغ طائلة. كيف يستطيع العثمانيون أن يقوموا بهذا الدور؟ استطاعوا عن طريق تلك المبالغ الهائلة التي كانت تفد إليهم من المسلمين أو من الدولة العثمانية نفسها أو عن طريق وقف بعض الأوقاف سواء كانت في مصر أو في الشام أو في مكة أو في الولايات العثمانية الأخرى. البصمة العظيمة التي تركتها الدولة العثمانية في أرض الحجاز ما زلنا نشهدها إلى يومنا هذا، وقد حول كثير من تلك الآثار العثمانية في مكة والمدينة إلى بعض المتاحف بعد عمليات التغيير والتجديد والترميم، إما في المملكة العربية السعودية حاليا أو في اسطنبول لاحقا. لا شك أن البعد الديني والإيماني الموجود في مكة والمدينة هو الذي جعل العثمانيون يولونه أهميتهم في رعاية مكة والمدينة ورعاية الحجاج أيضا.
إننا معاشر المسلمين لا ننظر إلى هذه العمارة على أنها وقف لا ينبغي أن يمس أبدا، بل قد يكون من المصلحة الراجحة التي يعود نفعها على المسلمين جميعا ترميم هذا المبنى أو هدمه ووضع مبنى آخر له، وهكذا المسلمون. فليس المبنى القائم اليوم هو المبنى القائم ذاته في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من جاء بعده من الخلفاء والملوك. نحن المسلمين لا ننظر إلى المبنى، بل ننظر إلى المعنى، ومتى ما كان ريعه عائدا على المسلمين وكانت مصلحته قائمة لهم فحينئذ تقدم مصلحة المسلمين على الإرث الحضاري الذي كان سائدا في يوم من الأيام.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا ترى مآذن إسلامبول.